مفاتيحه العباد ها أنفسهم بتوفيق الله، هم اللي بيبدأوا، هم اللي بيفتحوا الباب. شوف الحديث يقول إيه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وإن تقرب إلي شبرا له ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والباع هو مقدار الذراعين مفتوحين. إن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت إليه أهرول. شوف بقى البداية كانت منين، إن ذكرني ذكرت، إن تقرب إلي تقربت إليه. هكذا هكذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذن هو الذي يفتح لنفسه الباب، هو الذي يقبل على الله تبارك وتعالى فيقبل الله تعالى عليه، هو الذي يعلن شعار المحبة لله فإذا بالله تعالى يبادله الحب ويبادله القرب. لكن إذا كان إنسان لا يريد الله، الله يريد هدايته ويريد الخير له، ولكنه لا يريد ذلك لنفسه، فماذا يصنع الله معه؟ يقول ربنا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى، ماذا يصنع لهم ربنا؟ وقال في آية أخرى في شأن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. ها، فإذن المفتاح مع الإنسان. وشيء طيب أن هذا المعنى يشعرنا بعدالة الله تبارك وتعالى، فالله لا يجامل أحدا، الله لا يجامل الرجال على حساب النساء. قد تكون المرأة في بعض الأحيان أفضل من الرجل، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فالله لا يفضل الرجال على النساء، ولا يفضل الأغنياء على الفقراء، ولا يفضل البيض على السود، ولا يفضل العرب على العجم، ولا يفضل سكان المدن على سكان القرى. كل دي معاني لا علاقة لها بهذا المعنى، إنما ربنا بيقرب الإنسان الصالح التقي الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش مع الله كما أراد الله، بغض النظر عن جنسه، عن لونه، عن ثروته، عن قوميته، عن كل هذه المسائل لا تتدخل في تقدير الله تعالى للعباد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، وهو أن الإنسان في تعاملاته الدنيوية إذا أراد أن يذهب إلى من هو أعلى منه، يريد أن يذهب إلى مدير الشركة ولا رئيس مجلس الإدارة، يعني ياخدها درجة درجة، وبعدين يقول طب أنا عايز أقابل سيادة الوزير، طيب أنا أريد مش عارف أن أقابل رئيس وزراء، طب لا أنا أريد أن أقابل رئيس جمهورية. مسألة يصعب تحصيلها كلما ارتقت درجة الإنسان في المراتب الدنيوية. يمكن ناس تموت كثيرون جدا ولا يرون هؤلاء الأشخاص إلا من خلال التلفزيون أو يسمعون أصواتهم من خلال الراديو، لكن أين هم؟ هل يستطيعون الوصول إليهم؟ لا يستطيعون الوصول. ومع ذلك لو نجح أحدهم في الوصول إلى عبد من هؤلاء العباد أو هؤلاء العبيد، لو استطاع أحد أن يصل إليه، فإن هذا الشخص اللي هو في المرتبة العليا ده ها هو الذي يحدد الموعد والمكان والموضوع والمدة التي سيقضيها اللقاء، ويعطي لنفسه حق إنهاء اللقاء في أي لحظة. خد بالك من المعاني دي، اللي يحدد لك هيلتقي بك فين هو، وهيلتقي بك امتى هو، وهتتكلمه في ايه هو، وهتقضي معاه كم من الوقت هو، ومن حقه ان يقضي ان ينتهي اللقاء باي عارض يراه وتنتهي المسألة. هذا كله بيدي هؤلاء العبيد. انما تعالى بقى ولله المثل الاعلى، لو انت تريد ان تلقى الله سبحانه وتعالى، تريد ان تتحدث مع الله، تريد ان تطرح موضوعا تتكلم فيه مع الله، من الذي يحدد المكان؟ انت. من الذي يحدد الزمان؟ انت. الموضوع اللي هتتكلم فيه مع ربنا انت. هتتكلم مع ربنا في كام دقيقه ولا في كام ساعه انت. هتنهي اللقاء متى؟ انت. فكل شيء معاك، مفتاح المبادئة والدخول على الله وموضوع اللقاء كله معاك، وهذا من فضل الله عليك، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى الذي لا يشغله أحد عن آخر، لا يشغله سمع عن سمع. فهذا من فضل الله علينا اللي يجعلنا نفخر مع هذا الرجل الذي كان يفخر بهذه المعاني فيقول: حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنه شرف ما بعده شرف، إنه توفيق ما بعده توفيق، أن يجعلك الله تعالى من أهل الصلاح والتقى، أن تكون من أهل الصلاة، وأن تكون من أهل الطاعة، أن تكون من أهل الخير بكل علوانه وأشكاله. هؤلاء كما قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يا سلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو حظي الإنسان برضا عبد من عباد الله في الدنيا، صاحب منزل يقولك: يا سلام، ده فلان ده اداني شهادة تقدير، ده فلان ده وضع على صدري نشان عندما ذكر اسمي، عندما أثنى علي، عندما أعلن رضاه عن تصرفاتي وأعمالي. ربنا بيقول لك: إذا أنت آمنت وعملت الصالحات فإن الله قد رضي عنك وأنت قد رضيت عنه ذلك لمن خشي ربه. وحذاري من أن يعرض الإنسان عن هذا الخير، من أن يعيش الإنسان وهو مقطوع الصلة بهذا الفيض بالله سبحانه وتعالى. فإن الله كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شكلا وسمتا وهيئة وفطرة واتزانا واعتدالا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بإيه؟ بأعماله السيئة وتصرفاته الحمقاء التي لا يهتدي فيها بهدي الله. وبعدين استثنى ربنا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يجعل حظنا ونصيبنا من هذا الكلام عملا صالحا مقبولا عند الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. هذا ما أردنا أن نبدأ به لقاءنا مع حضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. إذا كان في أسئلة نبدأ إن شاء الله نتلقى الأسئلة، ويعني وإلا يعني ممكن نستمر في الكلام حتى تأتينا أسئلة حضراتكم. طيب نبدأ نتلقى الأسئلة. معنا الأخت هناء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت معلش أنا أسفة، يعني عايز أسأل حضرتك سؤال.
طب نعلي الصوت شوية.
أنا ليا بنت يعني اتجوزت بقالها 8 شهور.
نعم.
وبعد ما اتجوزت يعني عرفت ان جوزها يعني مش بيخلف. فدي حاجه يعني لو هي طلبت الطلاق دي حاجه حرام ولا؟ وهي بنت وحيده يعني عندي.
طيب حاضر،
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اي اسئله اخرى؟ معنا الاخ وسام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
الاخت وسام. ايوه نعم. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كنت عاوزه تليفون الشيخ محمد حسان.
والله اتصل بالكنترول
اللي هو الموبايل بس.
اتصل بالكنترول يدولك. ايوه نعم.
الو،
معنا الاخت مرؤى. ام رؤى من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا بنت الشيخ، انا عندي بنت وولد، فحرام ان انا اكتفي بيهم. بالنسبه ان انا مثلا عندي عليا ايام كتير قوي من السنين اللي فاتت فبصومها.
حرام. تاني معلش نعلي الصوت، صوت الميكروفون هنا ضعيف جدا.
انا بقول لحضرتك ان انا عندي بنت وولد.
ايوه.
فحرام ان انا اكتفي بيهم. بالنسبه ان انا عليا ايام كتير جدا فبصومها، والحمد لله بقوم الليل وقربت قوي من العباده، فبحس ان اولاد بيعطلوا يعني بالنسبه للعباده وكده. فكنت عايزه حضرتك برضه تفصل لي الايه اللي بتقول لان اموالكم واولادكم فتنه.
انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب حاضر، ماشي.
طيب شكرا فندم الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب بالنسبه للسؤال، سؤال الست الاولى، انه زوج تزوج بامراه وبان لهم فيما بعد أنه لا ينجب. هو طبعا المسألة بيد الله سبحانه وتعالى، إنجابا أو عدما. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. و طيب معنا اتصال من تونس، الحاجة محمد. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، لي عندك ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
قيل يقولون أن بغية لما أريد تفسيرها، لما تابت توبتها لو تابها المكاس لدخله الله الجنة.
بغي معنى كلمة بغية يعني؟
لا، كلمة مكاس لو تابها مكاس دخل الجنة.
ما فهم تاني الكلمة.
مكاس لو تابها مكاس لدخل الجنة.
صاحب مكس أو مكاس. طب ماشي. أيوة. ايه المقصود بها يعني؟
المكس ايه مقصود؟
طب حاضر ماشي.
وكنا نعمل في تونس صلاة كاملة 444 مرة، نأتي القراء إلى المنزل ويقرأون 444 مرة صلاة كاملة.
صلاة كاملة؟
صلاة كاملة للتبرك.
يعني بيعملوا كان ده يعني لماذا قلتي؟
للتبرك.
للتفرق؟
للتبرك. للتبرك.
التبرك صلاة.
التبرك هل يجوز أم لا؟
يعملون ايه؟ يصلوا ولا يقرأوا بتقولي؟
لا، يقرؤونها ويقرؤون صلاة كاملة. اللهم صل وسلم صلاة كاملة على سيدنا محمد إلى آخره. يقرؤونها 444 مرة.
444 مرة. طيب ايه تاني؟
هذا أريدها معناها هل تجوز أم لا؟
طيب حاضر.
ولي عم توفي وعليه دين، وأردنا أن نسدد دينه، لكن الذي الدين اللي عليه توفي، الإنسان الذي يساله الدين توفي.
طيب.
وله أحفاد، وهناك أحفاد أبوهم توفي قبل جدهم، هل تجوز له يرثون أم لا؟
طيب حضر.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. معنا أخ موسى. الأخ موسى من المحلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا اخي.
ايوه
نعم
يا شيخ.
تفضل يا اخي.
امي كانت عندها قطعة ارض.
ايوه
قطعة ارض.
نعم.
زراعيه وبعتها، وهي حاليا موجوده.
طيب.
فقبل ما تبيعها ادت لكل واحد، عندنا ولدين صبيان وخمس بنات، خمس بنات، ادت كل واحد مني 2000 جنيه قبل ما توزع الفلوس.
ايوه.
ادت لكل البنت 4 وكل واحد منا 10,000. ادت ال 2000 دومت على سبيل الهبه. على سبيل الهبه.
ادت لكل واحد منكم 2000 جنيه. لكل بنت ولكل ولد؟
لكل ولد.
لكل ولد 2000 جنيه.
2000 جنيه.
ولكل بنت؟
وكل بنت 4000 جنيه، واحنا خدنا 8 يبقى خدت الراجل خد 10 والبنت خدت ايه؟ 4.
انت انا فهمتش 2000 وبعدين قلت 4، ما فهمتش التقسيمه. يعني انت الوالده باعت الارض في حياتها؟
لا، وهي موجوده، هي حاليا موجوده
ولا تزال؟ وزعت عليكم مما باعت به؟
ايوه.
وزعت على الذكور وعلى الاناث؟
وعلى الاناث.
مجموع ما اخذه الذكور كام؟
10.
والبنات؟
4.
ماشي. ايه بقى
البنت؟ يعني خدت نصيب بنت خدت 4 ونصيب راجل خد 10.
طب ماشي، ايه السؤال على ايه؟
السؤال اللي في 2000 دول زياده اللي احنا خدناهم دول على سبيل الهبه، حلال ولا حرام؟
طب حاضر.
السؤال الثاني، سمحت يعني معلش، يعني السؤال الثاني.
ايوه.
جبت لها ثلاث عمره وانا طلعت مع عمره.
ايوه.
على حسابها هي
بنتك.
هل البنات دول حق في الفلوس العمره ديت؟
ثاني بقى، بنتك طلعت عمره؟
هي ثالث عمره، حاجه ثالث عمره، والدتك ثالث عمره وخدت واحد مننا وياها.
والدتك نفس السيده صاحبه الارض خرجت فيه عمره. واخذت واحد معها كمحرم مثلا. من على حسابها.
على حسابها.
ايه السؤال على ايه؟
السؤال، هل الاخ اللي طلع مع عمه الفلوس اللي هي حاجه طلع عمره البنات لهم حق فيها؟ يعني
طيب حاضر.
معلش مش بسؤال. طب سؤال ثالث، معلش سؤال ثالث. السؤال الثالث، كان هي معها مبلغ فلوس من الثمن، سايبه فلوس عند واحد. انا خدت 2000 جنيه من الفلوس دي على سبيل السلفه.
طيب.
على سبيل السلفه. بس انا قايم بمصاريفها كلها من علاج واكل وكل حاجه. مش قادر اسدد ال 2000 دول.
طيب.
هل البنات لهم حق فيها برضه والفلوس؟
حاضر معها. حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك.
شكرا.
ايوه نعم. معنا سؤال الاخت ام عبد الله من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
معلش يا فضيله الشيخ، عندي سؤالين.
ايوه.
اول سؤال، هل اخذ اجر على تحفيظ القران ينقص من اجر الحسنات؟
حاضر.
وسؤال ثاني، لدي مكتبه بها كتب كثيره من كتب الفقه والسير وكتب اخرى.
أيوه.
ولدي اطفال يعني شغلوني عن القراءه، فهل لديكم وسيله لتنظيم كيفيه القراءه والمراجعه؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كاتب معنا الاخ سالم من الاردن. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا بك يا اخي. بارك
الله يعني.
تفضل.
سيدي انا بصلي فروض، يعني الحمد لله رب العالمين، بصلي فروض الفرض فرض في الجامع.
جميل.
شايف يعني صلي 5 سنوات ماذا تحت صلاه الفجر في الجامع.
ما شاء الله ما شاء الله.
بس دائما يعني الشيطان سبحان الله متغلب علي، ما بعرف.
ايه مظهره ايه يعني التغلب عليه؟
المظهر ان هو بوسوس لي في كل شيء، يعني ان الصلاه مش مقبوله او ان انا يعني هيك دائما موسوس مش عارف.
طيب حاضر.
الله يرضى عليك.
حاضر. بارك الله فيك. عليك. ايوه نعم. طيب نشوف الاسئله التي وصلتنا. نرجع تاني للسؤال الاول وهو الخاص بمساله الانجاب. قلنا ان المساله بتقدير الله سبحانه وتعالى في الإنجاب وعدم الإنجاب. ولاحظنا في حياتنا أن هناك أناسا لا ينجبون، إذا تزوج بامرأة لا ينجب، فإذا تزوج بغيرها أنجب، وإذا تزوجت بغيره هو أنجبت هي الأخرى. فهذه مسألة يعني ملحوظة ومشاهدة في واقعنا المعاصر. فالمسألة إذن بتقدير الله سبحانه وتعالى، ومن الممكن جدا أن يتحدد ما إذا كان في الإمكان هذا الأمر أو لا عن طريق التحاليل والمختبرات. والآن أصبح في عمليات بتقرب المسافات ما بين الزوج والزوجة، إذا كان وصول الحيوان المنوي ضعيف إلى المرأة أو البويضة لا تستقبل، يمكن عن طريق المختبرات والحقل المجهري وهذه الأشياء بتقرب المسافات. ودي طالما بين زوج وزوجة ما فيش فيها حاجة شرعا يعني. فيعني يا ريت نسلك هذه المسالك ونطرق هذه الأبواب بحيث ان احنا ما نقطعش من البداية بانه ما فيش خلاص، يعني المسألة حياة أو 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 حيوانات منوية ما فيش، لا وجود لها. فإذا ثبت هذا وأرادت المرأة حينئذ أن تطلق نتيجة عدم وجود ذرية لها أو ما إلى ذلك، فهذا أمر يرجع إليها، وإن بقيت على حالها وصبرت على ما ابتليت به ربما يكون هذا خيرا، والله تعالى أعلم. الأخت اللي تسأل بتقول إن عندها ولدين وتريد أن تكتفي بهما خلاص، عشان قال إيه يعني تتفرغ لحفظ القرآن وما إلى ذلك والعبادة والطاعة. يعني هل تتصورين أن ما تقوم به المرأة حيال أولادها من تربية وإحسان رعاية وتعهد وقيام على هؤلاء الصغار حتى يشبوا رجالا يقومون بواجبهم في المجتمع ويؤدون رسالة، هل هذا لا أجر فيه؟ يعني أنت تتخيلي أن الأجر فقط أن أنا أقرأ قرآن وأن أنا أدرس علم وأن كذا وكذا، وأن تربية الأولاد وإن كانوا كثيرين هذا يحول فيما بينك وبين الأجر؟ لو أن إنسانا من هؤلاء طلع ونشأ صالحا ظل طيلة حياته ما يعمله من حسنات في ميزانك أنت، إذا صلى في ميزان حسناتك، إذا ذكر الله في ميزان حسناتك، إذا حفظ القرآن في ميزان حسناتك، إذا عمل خير كله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ها كله في ميزان حسنات الأب والأم الذين أتعبوا أنفسهم وأسهروا ليلهم وكابدوا وتحملوا المشاق في سبيل هؤلاء الأولاد ليجعلوا منهم رجالا صالحين. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فولد صالح يدعو له، فهذا يبقى للإنسان حتى بعد مماته. لكن نحن نكتفي باثنين، لا ما شاء الله، ده يفرحوا بيك بتوع الدعوة تحديد الناس اللي يعني بهذا الشكل، ها وقولوا أيوة لبسنا القضية لباسا دينيا وأصبحنا الآن بنجد مبررا من خلال الشرع والدين ان احنا نقول اتنين وخلاص، مع انه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال: واذكروا اذ انتم قليل ها فكثركم. فالكثرة عزة، وإن كنا نحن لا نحسن استخدام هذه الثروة فهذا عيب فينا، لكن لا شك أن الثروة البشرية أحد منح وهبات يجعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما قال: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، فسماها هبة. ها وفي الغرب النهاردة، في الغرب المرأة اللي بتنجب كثيرا بيعطونها جوائز الدولة التقديرية وشهادات مش عارف ايه ويرفعون قدرها ويعلون مقامها لانها بتكثر سواد هؤلاء هذه الشعوب، الشعوب الاجنبية، نتيجة الاختلاط الزائد من الرجال بالنساء. اصبحت المرأة عندها ضمور في وظائفها الانثوية، فاصبحت لا تلد، لو ولدت واحد واثنين خلاص انتهت. فاصبح هناك خطورة على هذه الشعوب من أن تنسحب من العالم اللي عايشين فيه نتيجة البعد. ها في سنون الناس تلاقي عجائز ومسنين 70 و80 سنة وأطفال صغيرين، ما فيش شباب. ها الواحدة بتخلف واحد واثنين وخلاص على كده، ولو أرادت أكثر لن تجد. لكننا في عالمنا الإسلامي لا تزال المرأة المسلمة تحتفظ بكيانها ووظائفها وحيويتها، مما يجعلها بفضل الله تبارك وتعالى يمكن أن تنجب واحد واثنين وثلاثة واربعة بفضل ربنا علينا. فلا نريد أن نلبس المسألة لباسا دينيا، نريد أن نقول عشان نحفظ قرآن وعشان حديث وعشان كذا وعشان كذا، كلام غير منطقي وغير معقول، ها ويعني ولا تلبسوا الحق بالباطل كما قال الله سبحانه وتعالى. ومش هنتكلم أكتر من كده، إنما الآية القرآنية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ها والله عنده أجر عظيم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب المال فتنة، يعني إيه فتنة؟ ما أنا ما أبصش الأولاد بس عشان أفهم دي، أبص إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا ما 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 إيه، ما خدش أصل الأولاد فتنة. طب والأموال؟ حد يكره الغنى؟ حد يكره الثروة؟ حد يكره إن ربنا يوسع عليه؟ لكن هذا المال، هذا المال إذا أخذ من حله ووضع في حله بورك للإنسان فيه وكان حجة له وليس حجة عليه. ها فهو فتنة، فتنة بمعنى أنه ممكن واحد يسرق، ممكن واحد يستحل ما حرم الله، ممكن واحد ينفق في غير طاعة الله وما إلى ذلك. لكن لو أن الإنسان تحرى الحلال في مأخذه وفي مخرجه فهو بذلك يعتبر المال بالنسبة له نعمة لا نقمة. المال سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون نقمة ويمكن أن يكون نعمة. ربنا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال في آية ثانية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة فلا يقوم معاش الإنسان ولا يستقر إلا بهذا المال. فلا غنى للإنسان عنه، ها لا غنى للإنسان عنه، لا خير في من لا يطلب المال يصون به عرضه ويسد به خلله ويقضي به دينه كما يقول السلف الصالح. فكون الأولاد فتنة ممكن تشغلني، ممكن تخليني أستحل ما حرم الله، ممكن حبي لهم وإيثاري لهم يجعلني أنسى حقوق الله تبارك وتعالى. وده مش عيب في الأولاد، إنما عيب فينا إحنا، عيب فينا إحنا. لكن لو أننا راعينا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأولاد، ربيناهم على طاعة وأخذنا بأيديهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فحينئذ يصبحون ثروة عظيمة لهذه الأمة، ويصبحون خيرا لها وسبيلا إلى إسعادها وإسعاد آبائهم وأجدادهم بسبب هذا الصلاح وبسبب هذه التقوى. فيعني ما نفهمش المسألة من زاوية واحدة، وإنما نأخذها من كل زواياها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير في الدنيا والآخرة. بتسأل عن صاحب المكس أو المكاس. في ناس ممكن تقف على طرق تفرض ضرائب على الرحيل واللي جايين، ضرائب زي قطع الطريق، هتمشي من هنا ادفع ادفع يا عم، ده طريق، هذا طريق منفعة عامة تعود بالخير على كل الناس، لكن هو فارد عضلاته ها وعامل نفسه يعني هو ده اللي بيتحكم في اللي رايح واللي جاي وما إلى ذلك. فهذا مما يسمى بصاحب المكس. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت في رمضان السنة اللي فات، رمضان اللي فات
أيوه،
كنت حامل في الشهر التاسع
أيوه،
فكنت صايمة 5 أيام كده من أوله، وبعدين الجنين بدأ إيه حركته تقل، فالدكتور قال لي تفطري، وبعدين ولدت 25 رمضان
ماشي،
فطبعا فطرت طبعا رمضان كده
ماشي،
ففي في رضاعة الوقتي، وبعدين ما قدرتش إن أنا أصوم.
طيب
إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ يعني أنا إن شاء الله هصوم رمضان السنة دي، لكن ما صمتش رمضان السنة اللي فاتت بتاع اللي فات.
حاضر ماشي.
فهقدر أعمل إيه يعني؟ هصوم بس حاضر بعد رمضان ولا
إن شاء الله
إفطار؟ يعني لأن أنا سألت قبل كده قالوا لي صيام وإفطار، فأنا مش عارفة يعني، محيرة. وفي اللي قال لي صيام بس، وجزاك الله خير.
حاضر ماشي حاضر. معنا الأخ محمد منصورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بيك يا فندم.
بالله عليك أسأل حضرتك سؤال، مهنة الحلاقة حرام ولا حلال؟ والفلوس اللي بدخلها من حلاقة الدقن والحلاقة وكده حرام ولا حلال؟
حاضر ماشي.
بالله عليك تفيدني في الموضوع.
يا رب سهل يا رب.
السلام عليكم.
معنا الأخ حسن من القاهرة. الأخت حسنة من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا عاوز أسأل عن ختان الإناث، فرض ولا سنة؟
حاضر.
ختان الإناث.
حاضر حاضر ماشي.
شكرا.
ماشي بارك الله فيك. أيوة. طيب نكمل. طيب كانت بتسأل الأخت اللي من تونس عن إنهم بيصلوا حاجة اسمها الصلاة الكاملة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كاملة لا أعرف الصيغة 440 مرة. ناخد بالنا إنه العبادة تحتاج إلى توقيف، يعني علشان أعد حاجة بمثل هذا العدد لابد وأن يكون لها مصدر من شرع الله، كتاب أو سنة. أما أن يبتكر الإنسان ويخترع عبادة من تلقاء نفسه لا أساس لها، هذه مسألة ينظر فيها، ويمكن أن تندرج حينئذ تحت إطار ومسمى البدعة، لأنه لا أصل لها. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده؟ الأصل في العبادة التوقيف، يعني الأصل في العبادة الدليل، الأصل في العبادة الدليل، لابد وأن يكون هناك دليل يعتمد عليه ويستند إليه في حل هذا العمل أو عدم حله. فأنا لا أجد في السنة ما يؤيد هذا. ويمكنني أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا رب 40,000 مرة، بس ما حددش عدد بذاته وأقول إن دي الصلاة الكاملة بتعمل كذا وبتسوي كذا، هذا كله مما لا دليل عليه. إلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما يحب. معنا اتصال من إيطاليا، الأخت أم فاطمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز بس حضرتك كم سؤال.
أيوة.
ما حط دخول المرأة الحائض المسجد، وثاني حاجة دخول المرأة الحائض
تدخل ليه المسجد؟
يعني في مشوار يدخل المسجد ممكن قاعدة في العربية أو قاعدة في الشارع، يعني ممكن أنا أكون في أدخل ولا أحسن أقعد في الشارع أو
في يكون في إيه؟ يكون في إيه؟
بأسف أحيانا زوجي مشوار هنا وبروح مثلا مسجد العشاء، وبعدين بستناش العربية
برد، بستناش المسجد في الشارع. طب ماشي، ايه تاني؟
وبالنسبة
احنا السؤال مش واضح، السؤال معلش السؤال مش واضح. بالنسبة لايه السؤال التاني؟
انا بنيجي نصلي ورا الشيخ في المسجد، امام وخطيب جاي من الازهر هنا، لما بنيجي نصلي ورا حضرتك بيصلي بحس ما فيش طمأنينة كده، وصلاته فيها لحن جل واضح.
صلاته
مش عارفة حضرتك فيها لحن جل، واحنا بنبقى عارفين
لحن جالي
القرآن في التبويض والتشكيل مش صح، لما بنيجي ننصحه فهل يجوز لنا احنا ان احنا نصلي وراه؟
طيب ماشي.
وبالنسبه لحضرتك السؤال الثالث، على اساس حضرتك بيقولوا ان في شيخ مثلا بيصلي بنا مسجد من حرام، هو حرامي، فاحنا لما بنروح نصلي مثلا في المسجد الثاني ده واسع بيقولوا انتوا بتروحوا تصلوا ورا الحرامي، هو اصلا مش حرام، احنا الله اعلم حرام ولا مش حرام، ولكن هو ايه لما طبقات المسجد بنا بقى المسجد والباقي المسجد خده، فلما بنروح نطلع ورا الشيخ واسط يقولوا ده بيروح يصلي عند الشيخ الحرامي، فاحنا مش عارفين كده الحرام ولا لا.
حاضر.
شكرا لحضرتك وجزاك الله
خير. معنا الاخ خالد من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كات
ازاي فضلتك يا دكتور؟
اهلا بيك يا اخي، بارك الله فيك.
من فضلك بس سؤال لو تكرمت. الزوجة مكتوبة، يعني انا مثلا انا هتزوج واحدة، هل ربنا كاتب لي واحدة معينة انا هتزوجها ولا هو اختيار الانسان؟
طيب
متشكر جدا يا دكتور،
بارك الله فيك.
مع السلامة.
معنا الأخت هبة من إمبابة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضل. الحمد لله.
ازي حضرتك؟
نحمد الله ونشكر.
معلش حضرتك، أنا سمعت حضرتك فتوى من حضرتك الأسبوع اللي فات عن قصة الطيب.
أيوة.
حضرتك قلت لي من المسكرات.
أيوة.
فأنا بس حابة أحطها في الأكل يعني وكده، فكده الأكل ده حرام؟
طب ماشي.
طب ممكن سؤال تاني؟
أيوة.
طب من ضمن المسكرات حضرتك بناخد مثلا دواء بينيمنا بتاع الحساسية وبتاع الكحة والحاجات دي، هل دواء من المسكرات؟
من المسكرات؟
اه،
اللي هو الدواء اللي فيه كحولات وكده؟
يعني الدواء حضرتك بتاع الحساسية وبتاع ال
ماشي ماشي،
الحاجات دي أدوية بناخدها يعني من الأزخان، مش عارف بتنيمنا يعني.
حاضر ماشي.
حتى والله كنت عامل الأكل احترامية لما حضرتك قلت.
طيب حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ سيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام. تفضل حضرتك.
بعد اذن حضرتك يا دكتور ارجو ان يتسع فضلك لي.
بس علي صوتك شويه.
ماشي يا دكتور. بالنسبه للتيمم،
للتيمم
آه هل أتيمم من حائط لابد أن يوجد عليه تراب ملموس أم أي حائط يوجد به تراب داخلي أو كذا؟
طب حاضر.
والتيمم هل أصلي به فريضتان أم يعني ينقض بمجرد قضاء الصلاة؟
ماشي.
السؤال الآخر بالنسبة لقراءة القرآن في المذياع يوم الجمعة.
أيوه.
قبل الصلاة.
أيوه.
هل هذا من البدع أم ماذا؟
ماشي.
وجلسة الإمام بين الخطبتين في الجمعة. هل أدعو فيها أم لا أدعو؟
يا حاضر. حاضر.
السؤال الأخير يا دكتور بالنسبة لزوجتي.
بالنسبة لي؟
يعني زوجتي. أهل أبيها يعني يكادوا يكونون قاطعين الرحمة بها تماما، هي يتيمة الأب. تمام.
أهل أبيها. أهل والدها قاطعين لرحمها.
تماما. حتى في يوم الزواج لم يأتي عمها حتى يعني ليزوجها.
ماشي.
يعني بمجرد بس أن أتوا عماتها وفي المناسبات فقط، فهي طيب. يعني هي من داخلها لا تريد أن تكلم أحد منهم يعني.
طيب ماشي.
فماذا أقول لها وما الشيء البسيط الذي يجزئ عن صلة الرحم منها لأهل أبيها؟ كيف تصل رحمها طيب. يعني بدون أن تتضايق؟
خلص حاضر.
إن ذهبت إلى أحد منهم.
أجاب حاضر.
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك سكتة. كانت بتسأل برضو الأخت بتاع تونس، ما شاء الله الأسئلة كترت معانا هي. مسألة أن أحد الأبناء يتوفى قبل والده، هل يرث أبناؤه أم لا يرثون؟ ها هم القاعدة الشرعية في الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد، يعني الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، فهؤلاء ليس لهم ميراث، اسم ميراث لا. القانون بدأ يأخذ ببعض الآراء في بعض المسائل الفقهية لدى مذاهب يعني ربما تكون غير مشهورة، أخذ ما يسمى بالوصية الواجبة، وأعطى لهؤلاء الأبناء نصيب أبيهم كما لو كان حيا، بحيث لا يزيد عن الثلث، لكن لا يسمى حينئذ لا يسمى إيه؟ لا يسمى ميراثا. إنما السؤال هل لهم ميراث؟ ليس لهم ميراث. سؤال كان عن أخ مجموعة من الإخوة باعت أمهم أرضا وأعطت لكل ولد 10,000 جنيه وأعطت لكل بنت 4,000 جنيه، فآثرت كل ولد 2,000 جنيه زيادة. في حالة العطاء أو حالة الهبة من الإنسان في حياته، هل يا ترى يسوي بينهم البنت زي الولد؟ ده رأيي. ولا يعطيهم زي الميراث، يدي ده 5 ويدي ده 2.5، يدي ده 10 ويدي ده 4، هذا رأي آخر. فإذا آثر بعضهم بزيادة ينبغي أن يكون هناك مبرر شرعي، يكون هناك شيء يعني يستأهل هذا التفضيل، شيء يستأهل هذا التفضيل، مريض بعالجه، طالب بعلمه، شاب بجوزه. ليه؟ لأنه زي ما الحديث قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فاعدل بينهم، إذن فاعدل بينهم. فكان يجب على هذه الأم ربنا يطيل في عمرها ويحسن في عملها إنها زي ما راعت إنها تدي ده 10 كتدي ده 5 على سبيل المثال، لو أرادت الإيه العدل يعني اللي يشفي صدور الجميع ويشعر الجميع بالرضا. لكن يبقى الأمر في هذا التصرف إن البنات هتقول إحنا اتظلمنا، إحنا خدنا أقل من حقنا، إحنا مش عارف إيه، ويبقى في النفس من ذلك شيء. فأتمنى لو نرجع نعمل عملية توازن في هذه المسألة، مش هتكلفنا حاجة، يعني حاجة بسيطة جدا جدا، يمكن أن تعيد التوازن إلى وضعه الطبيعي. ها وهناك قول آخر إن الإنسان في حياته يتصرف في ماله كما يحب، لكن طالما إنه سيعطي أولاده زي ما النبي قال له: ها ألك ولد غيره؟ لما أراد أن يعطي ولدا من الأولاد حديقة بعينها، ها يجعل له جعلا خاصا، فقال: هل أعطيت سائر ولدك؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فياريت نراعي المسائل دي، مسائل بسيطة ولكن لها مردود إيجابي في حياة هؤلاء الأولاد، يجعلهم يشعرون بحب آبائهم لهم وحرصهم على مصالحهم. هل العمرة لما الأم ذهبت تعتمر وأخذت بعض أولادها معها ليكون محرما لها وأنفقت عليه، ده يخلينا نقول نرجع نظير هذا البنات؟ لا دي مش مستهلة، دي مش مستهلة. ها وإن كنت أستحب في مثل هذا الموقف إن أنا ما أوثرش زيد عن عمرو ولا سين عن صاد، أعمل إيه؟ أقول لهم يا أولاد أنا هاخد أكبر واحد مثلا، أو أنا أعمل بينكم قرعة واللي هيطلع نصيبه يبقى هو ده اللي هيجي معايا، على سبيل المثال يعني، على سبيل المثال. وده كل ده على سبيل الحرص، أو في سبيل الحرص على سلامة العلاقة ما بين هؤلاء الأولاد لئلا يتطرق الشيطان إليهم بوسوسة من هنا أو من هناك أو يجعلوا ما يغضبون من أمهم. فلكن كونه طلع معاه ما يستوجبش أن أنا أدي الأخوات نظائر أو مثائل أو مثيل لهذا المبلغ. خد منها سلف 2000 جنيه وهو الذي يقوم بعلاجها والإنفاق عليها ولا يستطيع في هذا الوقت أن يرد 2000 جنيه. ها هي 2000 جنيه لو ظلت دينا عليك ولم تسمح الأم بإسقاطها عنك هتصبح دينا لهذه الأم تقضى لها في حياتها، أو بعد مماتها تصبح إرثا يوزع على الجميع. لكن لو سامحت الأم وقالت خلاص سامحتك أو تنازلت عن هذا المبلغ وأصبح هدية أو هبة مقابل ما يعني تنفقه علي خلاص، لكن أنا خدتها بنية سلف وأمي اديتها لي بنية سلف تبقى هكذا إلى أن يجد جديد. بتسأل الأخت أجر تحفيظ القرآن الكريم هل ينقص من أجر الذي يحفظ القرآن الكريم شيئا؟ هو في حديث ما معناه يعني كده ذكره الإمام ابن كثير في تفسير الآيات في سورة القصص، مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. نقول تاني، مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. فالأجر من الله سبحانه وتعالى، إذا احتسب الإنسان الغاية من وراء تحفيظ القرآن إنه بيرجو الله واليوم الآخرة وبإنه بيعطي ها لأجل أن ينشئ أمة مسلمة مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا له أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى وله خير لن ينساه له الله سبحانه وتعالى. ويبقى الأجر اللي بياخده مش مقابل تعليم القرآن وإنما مقابل تفريغ الوقت، لأن هذا الإنسان إذا شغل نفسه بعمل آخر ربما تعطل كونه يتفرغ لتحفيظ القرآن الكريم لهؤلاء الأولاد، فهو اقتطع من وقته الذي يمكن أن يغتنمه في شيء آخر وفرغه لأجل هذا العمل، فله الأجر على تفريغ الوقت وله الأجر من الله على تحفيظ القرآن بإذن الله. بتسأل ما عندها مكتبة عامة كيف يمكن أن تراجع وكيف يمكن أن تقرأ وما إلى ذلك. هو الحقيقة ثبت أن الإنسان يمكن أن يتطرق إليه الكسل إذا لم يجد دافعا خارجيا يدفعه دفعا إلى بذل الجهد، سواء في مراجعة قرآن أو حفظ أو دراسة علم شرعي أو ما إلى ذلك. لو ترك الإنسان نفسه لنفسه لن يصنع شيئا، إنما يعمل إيه؟ إيه هو الحل في مثل هذه القضية؟ من وجهة نظري الارتباط بمجموعات، الارتباط بمجموعات. مثلا دار لتحفيظ القرآن الكريم في ليها يوم معين، ليها ساعة معينة بننزل فيها وبنقعد نراجع مع المحفظة ها وبناخد واجبنا فبنلتزم به، وهذه هي أجدى طريقة وأنفع وسيلة لإجبار الإنسان ها على المراجعة. مسألة طلب العلم الشرعي يحتاج إلى شيوخ، يحتاج إلى متخصصين، والحمد لله الآن في بلدنا في جمهورية مصر العربية بتنتشر معاهد إعداد دعاء على مستوى الجمهورية كلها، معاهد إعداد دعاء ومعاهد قرآن كريم وقراءات منتشرة في كل أنحاء مصر، فيمكن أن ننتسب إلى أي معهد من هذه المعاهد يبقى بتلقى العلم بصورة صحيحة وبأخد كتب منهجية ومدروسة ومعروف مدى الفائدة من ورائها بواسطة المتخصصين، ولا تقتصر المسألة على مجرد القراءة مني للكتاب، وإنما أعود في ذلك إلى أهل التخصص وإلى الشيوخ فآمن من الزلل والانحراف وما إلى ذلك. كل دي وسائل يمكن أن تعين. لو أنا سبت نفسي لنفسي كده يعني هتبقى المسألة ممكن لا هتعلم ولا هحفظ ولا هعمل أي حاجة نهائيا. ومتابعة البرامج التلفزيونية والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم وما إلى ذلك في ثنايا النهار يعني بتعمل عملية زي ما يكون واحد بياخد سندويتش كده سريع، لكن لا يغني هذا عن التلاصق والتلاحم ما بين العلماء وما بين طلاب العلم، والله أعلم. الآخر بيسأل أنه ما شاء الله من سنين طويلة يصلي الفروض كلها في الجامع ويحرص خصوصا على صلاة الصبح في المسجد، هذا شيء عظيم. ربنا بيقول في القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لشهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن يعمرون مساجد الله بالذهاب إليها، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذه كلها علامات تدل على صدق الإنسان في إيمانه بربه وإحسان صلته بخالقه. لكن وبيقولوا كده علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، فالطاعة تسلم لطاعة والمعصية أيضا تسلم لمعصية، فعلينا ألا نستسلم لإغواءات ووساوس الشيطان التي يريد بها أن يصرفنا عن طاعتنا لربنا ويوهمنا أن احنا مش مقبولين. القبول وعدمه بيد الله مش بيد الشيطان. علامة القبول علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وانت ما شاء الله راجل ملتزم وبتحافظ على أداء الجماعة في المسجد، ما بتكتبش على سطر وتسيب سطر، ما بصليش الجمعة وتسيب السبت، ما بصومش رمضان وتترك ما بقى، لا إنما بتحافظ على هذه الأعمال، فهذه علامة قبول الحسنات التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ووساوس الشيطان إنما يراد من ورائها صرف الإنسان عن هذه الطاعات، عشان يقول لك خلاص بقى ما نام ربنا مش قابلني، طب أنا أتعبد ليه؟ ها قال تعالى الشيطان بيقول كما حكى القرآن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هيعود لك على طريق ربنا هو، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر بشاكرين. لا بتلاقي الشيطان يذهب إلى السكارة ولا إلى محلات اللهو والعبس، إنما يأتي لعباد الرحمن حتى يصدهم عن سبيل الله. فعلينا أن نقاوم، علينا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ها ولا نستسلم ولا نلتفت إلى هذه الوساوس، ها وزي ما بيقولوا كده علاج الوسوسة ترك الوسوسة. يجي لك الشيطان يقول لك أنت صلاتك غير مقبولة، مالكش دعوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحرامي لو جاء إلى بيتك، لص لو جاء إلى بيتك وكل ما يجي ناحية البيت يجد مثلا النور مشتعل مضاء، يجد صاحب البيت يدي إشارة أنه هو متيقظ، ها في أي إشارة في مزياع شغال، طب الحرامي هيجي يعمل إيه؟ كل ما يجي يلاقي أصحاب البيت صحيين متنبهين هيمشي. فكذلك الشيطان كلما جاء إليك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأدفل عن يسارك يعني كده حركة البصق بدون ريق، وتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتستعيذ بالله مرة واثنين وثلاثة، ينصرف الشيطان ولن يكون له سبيل. ولا تستسلم، الشيطان ما يرملكش الحبل وانت تقعد وياه بقى تفكر طب وبعدين طب وراحت فين وجات منين، لا اقطع هذا الحبل ولا تستسلم ولا تسترسل مع الشيطان فيما يوسوس لك به. الأخت اللي كانت حامل في رمضان الماضي وأفطرت 25 يوم أو يعني صامت 5 أيام من رمضان وأفطرت باقي رمضان، وجاء عليها رمضان التالي ولم تقضي، هي القاعدة الشرعية إذا كانت المرأة قد أفطرت أياما من رمضان وأمكنها أن تقضيها، أمكنها إذا كان في إمكانها أن تقضيها، ثم دخل عليها رمضان التالي دون أن تقضي، فحينئذ هتقضي الأيام اللي أفطرتها وتطعم مع كل يوم مسكينا، تطعم مع كل يوم مسكينا. يبقى مطلوب منها حاجتين، إنها تقضي 25 يوم ها اللي أفطرتهم ومع كل يوم هتطعم مسكين 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 بقى 25 مسكين. ده نتيجة تأخير عندما كانت قادرة على أن تصوم ولم تصم. لكن نفترض إنها ما كانتش قادرة بسبب الرضاع وظل العذر قائما إلى أن جاء رمضان التالي فلم تقضي، يبقى في هذه الحالة هتقضي 25 يوم اللي عليها دون أن يكون عليها أي شيء من الإطعام. وعلى سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط اطعمي عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. الأخ اللي كان بيسأل عن مهنة الحلاقة، هو يعني مش عايز أفصل كتير فيها، إنما احنا بنقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجي له واحد عايز نحلق له مثلا كابوريا، ها، وده شكل حلاق الكابوريا يسموها اللي هي ايه، وصلاقي جايب شعره قدام قد كده وجايب تحت مش عارف ايه بشكل معين. انا شخصيا لا ارضى، او انت يا صاحب هذه المهنة لا ترضى هذا لنفسك ولا لولدك، ها، ولا لحبيب تحبه، لانه ده منظر انما يدل على الشذوذ، يدل على شيء لا يليق، ها. وزي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عن القزع ان يحلق بعض الشعر ويترك البعض الاخر، فلو جاء اليك واحد يطلب منك ان تحلق له حلاقه لا يجيزها الشرع، لا يجيزها الشرع. زي يقول لك احلق لي نص شعري وسيب النص الثاني، او جبني من فوق وسيبني مش عارف ايه، كل هذا منهي عنه شرعا. مساله اللحيه، ها، هناك في اراء العلماء ان حلق اللحيه حرام، ان حلق اللحيه حرام، فاحنا بنقول وتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا انا ضبطت ايقاعاتي في محلي وحطيت كده، يعني مثلا انا بقول ده صالون للرجال، لو جات لي امراه اقول لها انا اسف انا ما بحلقش للستات، انا ماليش دعوه، ودي تبقى معروفه صالون للرجال. فكذلك لو انا حبيت ان انا انضبط بصوره فيها التزام بالشرع واقول والله انا باحلق كذا ولا احلق كذا، جالي واحد عايز يا عم تحلق ايه، اقول له والله ايه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. معنى ذلك ان الانسان هيضيق عليه ورزقه هيبقى اقل والزباين هتفر من عنده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هكذا علمنا ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمكن انا اتخيل انه ها ممكن جدا هذا التصرف يضيق علي الخناق، لكن دون شك ان الانسان ما اذا ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا، والله اعلم. ختان الاناث، ختان الاناث، الختان على فكره لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي المعتبرة، أي كتاب قديم أو جديد، كتاب فقه، لأنه ده يتعلق بالأحكام الفقهية، يتعلق بالأحكام الفقهية. وارجعوا أيضا إلى حديث عشر من الفطرة، وذكر بين الختان في كتب الحديث في فتح الباري وفي صحيح مسلم شرح النووي وما إلى ذلك. لا نجد في هذه الكتب جميعها، لا نجد من يقول بأن الختان ممنوع أو بتجريم الختان أو بالقول بأن من يفعل ذلك إنما يتعدى على حرية المرأة وحرمة المرأة ويؤذي المرأة وما إلى ذلك. ما حدش قال الكلام ده خالص نهائيا، وإنما كل ما فيه يتناول قضية الختان على أنها من الأمور المشروعة. هل هي عادة فرعونية زي ما بيقولوا فرعون ايه وبتاع ايه وفرعونية ايه، ومال صحيح مسلم شرح النووي بفرعونية، ومال ابن حجر في العسقلاني في فتح الباري بالفرعونية، ومال الناس دي، ومال اللي ألف في العراق واللي ألف في بغداد واللي ألف في 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 الشرق او في الغرب بعادات فرعنا وما الى ذلك. هذه مسائل يعني ارى انها تتأثر فيما تذهب اليه بإيحاءات وثقافات غير المسلمين، غير المسلمين. لكن بيستلزم الأمر العرض على إنسان أو إنسانة تكون من ذوي الاختصاص لتحدد مدى الحاجة، مدى الحاجة إلى هذا الختان والقدر الذي يحتاج فيه إليه إن احتاج، وإلا ممكن جدا ما تحتاجش، وممكن إذا احتاجت تحتاج بحساب بسيط جدا. فالمسألة يرجع فيها إلى أهل التخصص، ونسأل الله الهداية للجميع. حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد. مسألة أنك أنت تقضي وقتك في السيارة أو تقضي في المسجد، لا يقضي في السيارة، لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض، لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض، إلا إذا كان مرورا. نفترض أن مثلا في دورة مية لا أستطيع الوصول إليها إلا عن طريق المرور في داخل المسجد، ها يبقى دي في الحالة دي ممكن، ده مرورا. لكن عدا هذا المرأة الحائض لا حاجة لها في المسجد، فلماذا تدخله؟ علشان تقعد، بدل ما تقعد في السيارة تقعد في المسجد؟ لا. القراءة في الصلاة بلحن جلي، هو لازم نفهم ايه الفرق ما بين اللحن الجلي واللحن الخفي حتى نستطيع ان نميز بينهما. اذا كان الانسان يلحن لحنا يغير به ضمة الى فتحة، كسرة الى ضمة، ها، او يقرأ ياكل حروف زي اللي بيجوا مثلا يقرأ الالف فياكلها، ها، ويأتي بها فتحة فقط، او يمد الفتحة بصورة يعني فيها اشباع يؤدي الى ان يجعلها الفا، دي كل دي اخطاء يسموها لحن جلي. انما اللحن الخفي هو ان لا يمد في موضع المد، لا يغن في موضع الغنن، مثلا ربما يأتي بحرف مفخم فيأتي به مرققا، فهذا هو الفرق ما بين اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي بقى في الصلاة إذا كان يؤدي إلى تغيير المعنى، وبالذات في الفتحة إذا كان يؤدي إلى تغيير المعنى فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لما يجي واحد مثلا ها يقول إياك نعبد مثلا، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ها، وفي ناس بتخطئ كتير يقول مالك يوم الدين، فبدل ما يكون مالك واحد يخليهم ملوك عدد، كل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فإذا وجد من يلحن لحنا جليا يؤدي إلى تغيير المعنى، والله نعلمه ونصبر عليه، ها، وطالما إنه إنسان جاي لنا وقاعد معانا وما فيش مفر من أن نصلي وراءه، يبقى واحد ربنا يكرمه ويتطوع ويقعد معاه وينصحه ويصبر نفسه معاه لأجل أن يصلح منه ما أمكن إصلاحه، وربنا يجعل هذا في ميزان حسناته. مسجد بني من حرام ومش عارفين وعارفين، والآية بتقول لها مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فأتمنى أن تكون مساجدنا على هذا النحو، لا تكون مساجد ضرار ولا تكون مساجد مبنية من حرام. كان الكفار زمان، الكفار زمان كانوا يتحرون عند بناء الكعبة أن يأتوا بمال حلال صافي نقي ليس فيه شائبة وليس فيه شبهة، فلما قصرت بهم النفقة عن أن يوفروا المال الحلال لبناء الكعبة كاملة، عملوا إيه؟ راحوا بنوا الجزء اللي بنوه، وراحوا عاملين حجر إسماعيل النص دايرة ده علشان علامة على إن ده جزء من الكعبة لم تستطع نفقتهم أن تفي بها. من باب أولى أن نبني مساجدنا من مال حلال حلال حلال، ما جيبش مثلا بقى فوائد ربوية وجيب مش عارف كلام وحطه في المساجد. المساجد ينبغي أن تبنى بمال حلال لأنه سيعبد فيها الله سبحانه وتعالى. فكذلك الحال لو أرض مثلا مغتصبة وأصلي فيها، ها، كأنني أقريت من بنى مسجدا في أرض مغتصبة، كأنني أقررته على فعله هذا وعلى تصرفه هذا. ها، لما واحد بيجيب مال من حرام ويجي يعمل بيه موائد الرحمن، ورمضان جاي اهي، رمضان جاي اهو، تبص تلاقي موائد، ها، لفلان وفلانة، ومعروف مصادر الأموال دي ايه، وأنا أقول أنا أروح أكل فيها، يبقى لما أكل فيها يبقى أنا كأنني أقرهم على أعمالهم. فإذا كان عندي يقين من أن هذا المسجد قد بني بصورة لا تتفق مع الشر أو استغل أو ما إلى ذلك، يبقى بننكر على صاحبه بالقلب بأن احنا نروح نصلي في مساجد أخرى ونسيب الحال وربنا حسبه. بالنسبة للزواج، هل هو أمر مكتوب ومقدر أم أن الإنسان له فيه اختيار؟ كل شيء مكتوب. مين اللي قال إن الزواج بس؟ ربنا قال إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لكن لا تتخيل، لا تتخيل أن القدر يعني سلب الإنسان لحريته ومنعه من التصرف، ها، زي الريشة في مهاب الريح، أو زي ما بيقول بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لو فهمنا القدر على أنه بهذا الشكل وبهذا المعنى، يبقى احنا بنسلب الإنسان حريته وبننسب الظلم إلى الله، إن إزاي أنت تكتب علي كذا وتكتب علي كذا وإيه وبعدين تحاسبني. ده لو فهمنا القدر بهذا المعنى وبهذا الشكل، لكن عمر الكلام ده ما حصل. ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح الإنسان الحلال من الحرام وقال له ده غلط وده صح، ده نور وده ظلمة، ده صواب وده خطأ، وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبيحسبك على هذا الاختيار، على نقطة الاختيار دي، أنت يا ترى عايز ربنا ولا عايز غير ربنا، عايز الطاعة ولا عايز المعصية. ها، لو كان الأمر موكولا فيه إليك الاختيار، ها، يوم ربنا حسبك على هذا الاختيار، ربنا حسبك على هذا الاختيار. وبالتالي يجي النبي يقول لك فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، أهو قال لك أهو أحال الأمر إليك. وربنا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين. لو جالك واحد مشرك ليتزوج ابنتك لا تزوجه، لا تزوجه، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى جعل ليك قدر من الاختيار، قدر من الاختيار. لكن يبقى لما أنا اتجوزت دي بالطريقة دي ورعيت وخدت بالأسباب ورحت للبيت الصالح والمرأة الصالحة ورعيت ربنا في الحلال وفي الحرام وما إلى ذلك، ها، ده كان بعلم ربنا ولا ربنا ما كانش يعرف الحكاية دي إلا لما وقعت؟ لا، كان بعلم ربنا سبحانه وتعالى. وعلم الله ليس جبرا ولا قصرا، وإنما علم الله انكشاف، زي المراية، ولله مثلا المراية بتبص فيها وأنت مبتسم هتشوف نفسك مبتسم، تنظر فيها وأنت مكتئب ترى نفسك فيها مكتئبا. يبقى إذن لا تتخيل أن القدر يعني سلب الإنسان لحريته وإرادته، وإنما هو علم من الله بما كان وبما سيكون، ها، وهناك قدر من الاختيار ممنوح للإنسان عليه يحاسب، كما قال ربنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الأخت اللي بتعيد السؤال حول موضوع جوزة الطيب، احنا قلنا انه الشرع في هذا المقام ينظر الى الاشياء المأكولة او المشروبة بمقتضى آثارها، فإن كانت تؤدي إلى الإسكار أو أن تكون مفترة، ها، فهي حينئذ خمر، دون نظر إلى كونها مأكولة أو مشروبة أو مشمومة أو متخدة على هيئة إبر وغرز وما إلى ذلك. كل هذا يعتبر من قبيل الحرام لأنه خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلماء قالوا بأن جوز الطيب بتؤدي إلى هذه النتيجة، فهي إذن ممنوعة شرعا ولا يجوز تعاطيها، لا في مأكل ولا في مشرب لا في طبيخ ولا في فاكهة ولا في أي شيء. نمنع القصة دي وأذهب إلى العطار أشتري حاجياتي، أشتري حاجياتي بالقطاعي، هات لي بتمن كذا، هات لي بجنيه كذا، هات لي بعشرة كذا، دون أن أقول له هات لي جوز الطيب وبعدين اطحنهم لي، سلام عليكم، وعليكم السلام. فهذا هو المطلوب حتى آمن على نفسي وآمن أن لا أكل حراما من هنا أو من هناك. بتسأل عن الدواء اللي فيه كحولات. الدواء اللي فيه كحول زي أدوية الكحة وأدوية الحساسية وما إلى ذلك. هو القاعدة في استعمال الأدوية التي من هذا النوع أن يشير بها طبيب مسلم ثقة، دي واحد، أن لا يكون هناك بديل غيره خالي من هذه الكحولات، أدي اثنين. ثلاثة، أن لا يكون خمرا خالصا أو كحول خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر هل هي دواء؟ قال هي داء وليست دواء، بل هي داء وليست دواء، فسمى الخمر داء مرض، وحين حرم الله الخمر سلب منها منافعها كلها، فيبقى ما خدش الخمر عشان أتداوى بها، ما ينفعش. واحد يجي يقول ده أنا علشان أعالج المثانة ولا أعالج الكلى أو أخد البيرة ها المسكرة المصنوعة من الشعير، لا يجوز هذا شرعا. لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وحاملها والمحمولة عليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، ملعونين كلهم والعياذ بالله. فيبقى ممنوع إن أنا أمد إيدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى الأدوية التي تدخل فيها نسبة من الكحولات هنقول يشير بها طبيب مسلم ثقة، لا يكون هناك بديل آخر سواها، وألا تكون خمرا خالصا. والحمد لله النهاردة ممكن جدا من خلال الأعشاب والنباتات والمأكولات العادية، لو الإنسان عرف ها سر هذه الأشياء وتعامل معها بحكمة لأمكن أن يقطع على كثير من الأمراض دون لجوء إلى مثل هذه المسائل. آخر سؤال بيسأل، التيمم من أي شيء؟ ربنا قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو التراب الذي له غبار. تيمموا صعيدا طيبا، أرض فيها تراب وتراب ليه غبار، فتيمموا صعيدا طيبا. طب هيصلي بيه فريضة واحدة ولا يصلي بيه فريضتين؟ ها التيمم بيسموه ها طهار الضرورة، طهار الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيصلي الإنسان به فريضة واحدة، فإذا دخل الوقت الثاني استجد الضرورة أخرى، لأن ممكن ألاقي المية، ممكن أستعمل المية، يزول السبب الذي لأجله تيممته، فيتيمم لكل فريضة ويصلي مع هذه الفريضة ما شاء من النوافل، يصلي مع هذه الفريضة ما شاء من النوافل، لكن الفريضة الثانية أتيمم لأجلها تيمما جديدا. بيسأل عن قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة. قراءة القرآن الكريم بصوت جهوري بالشكل الذي يحدث في المساجد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه احنا كنا بنقول في بداية الكلام خالص، كنا بنقول ايه؟ ان العبادة مبنية على التوقيف. فانت لو سألت اي واحد من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك بلال. بلال. من كان ام المسلمين عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ يقول لك مسيب ابن ام مكتوم. من كان أعلم الصحابة الفرائض؟ يقول لك زيد بن ثابت. من كان أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ معاذ بن جبل. فهناك خصوصيات. طب مين اللي كان بيقرأ سورة الجمعة بصوت عالي قبل أن يأتي وقت الجمعة ويجلس والناس تلتف حواليه ويقرأ سورة الجمعة؟ مين اللي كان بيعمل الكلام ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا جواب. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يقرأ يقرأ في سره، ويمسك المصحف يقرأ سورة الكهف ها التي من قرأها أضيء له ما بين الجمعتين، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول الإنسان المسجد في هذا الوقت يستلزم أنه يبدأ المسجد بتحية بصلاة ركعتين في أي وقت يدخل المسجد يوم الجمعة. وممكن جدا جدا واحد عايز يتنفل تنفل بلا سبب قبل الجمعة، عايز يصلي ها ربنا فتح له الباب بأنه عايز يصلي 30-40 ركعة يصلي، واحد تاني يا سيدي عايز يصلي الضحى، واحد تالت صلى تحية المسجد وجلس يقرأ سورة الكهف، أو عليه وردي من القرآن الكريم يريد أن يقرأ، فلماذا التشويش ولماذا الشوشرة ها؟ والمسألة خرجت عن إطار إننا أبغي إسماع الناس القرآن الكريم، صارت الآن في كثير من الأحيان عبارة عن منظرة. الناس تقعد الله يا مولانا كمان الحتة دي، يا سلام طب هات لنا الحتة دي سيكة، لا هات لنا دي نهواند، وبعدين قرآن يقتلى، يجيب سيرة جهنم الله، يجيب سيرة الجنة الله، يجيب سيرة العصاة الله، كأن الذي يقرأ والذين يسمعون مش في دماغهم تتبع المعاني اللي ربنا قال عليها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فين الكلام ده؟ يعني بقراه مفقودا. طيب معنا اتصل. السلام عليكم. سلام أختم عبد الله من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
بقول لحضرتك يعني عن تعميم النية، هل يجوز إن أنا أعمم النية ساعة ما أتصدق؟ يعني أقول إن الصدقة ديت ليا ومثلا لأخت المتوفاة وجميع أموات المسلمين، ولو كان يعني صدقة من مال بسيط جدا. سؤال تاني معلش.
أيوة نعم.
يعني وانا كنت صغيره يعني قبل ان ابلغ الحلم كانت والدتي بتفطرني لما كنت تعبانه، فلما في رمضان يعني لما يعني بلغت الحلم فكنت يعني اصوم، لكن كنت بفطر لما يكون ايام امتحانات او متى اكون مريضه، وانا مش فاكره ان انا كنت بعوض الايام دي.
طيب.
لكن يعني تزوجت بعد ما انا يعني كلفت بسنتين، يعني عدى عليا 2 رمضان قبل ما اتزوج.
طيب.
ففضل الله كنت بقى ايه يعني بقى اقضي الايه الايام دي.
طيب.
انا مش عارفه حاليا يعني انا ايام الاثنين وخميس او النوافل وكده بانوي ايه في نيتي ان انا بصوم اللي عليا، ولو كان اللي عليا خلاص يعني انتهى فده ايه بطلب من ربنا ان يكون سنه او نافله. فتجوز النيه ديت وكده يا دكتور.
ماشي
ماشي جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا الاخ احمد من القليوبيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
ازي حضرتك الشيخ؟
اهلا بيك يا اخي،
جزاكم الله كل خير.
ربنا يبارك فيك ويبارك فيك.
دلوقتي حضرتك احنا في قريه متنامه عندنا مسجد.
نعم تاني
احنا في قريه عندكم ايه؟ متنامه.
نعم
في مسجد.
أي.
المسجد ده القبله بتاعته مش مظبوطه، وتاكدنا من ده عن طريق القمر الصناعي على الانترنت، وشفنا اتجاه القبلة مع اتجاه المسجد لقيناه خاطئ جدا، فروحنا الإدارة اللي تبع الأوقاف فقالوا احنا مش مسؤولين، ده تروح الإدارة معرفش فين في بانا وكلام ده كله، فكلمنا المسؤولين عن المسجد فمش عايزين يقتنعوا ان القبلة كده غلط خوفا من ضياع صف في أول الجامع، فهل يجوز ان انا اصلي في الجامع ده ولا اشوف جامع تاني اصلي فيه؟
حاضر بشي. حاضر. معنا الأخت أماني من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
السلام عليكم.
ايوه اتفضلي. وعليكم السلام كده. سؤالك.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك.
بص حضرتك يا شيخ انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي انا انسه وجالي واشد عن طريق واحده.
أيه.
الواحده دي جابتهولي عن طريق ان هي كانت راكبه مواصلات وكده وانا منتقبه.
أيه.
تعرفت عليه في المواصلات وجابتهولي وانا مش موافقه بيه لانه جاي عن طريق يعني مش انا ما اعرفهوش.
طيب.
هو جه هو واهله ووالدي قال لي ده هو شكله كويس وكده وشغال شغلانه كويسه وكده وهو بيصلي وبس، هو ما فيش غير ان هو صلاه وبس، انا مش عايزه كده، وبعدين انا خايفه اصلا ان هو جاي عن طريق كده المواصلات وكده يعني.
طيب.
معنى كده ان انت بتكلم اي واحده في الشارع كده يعني. فانا
طيب.
مش عارفه يا شيخ.
حاضر ماشي. ايوه معنا سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت فضيله الشيخ، انا معروض عليا شقه يعني اشتريها، لكن اكتشفت ان الجار اللي قدامي على طول بيأجرها ايجارات مشبوهه واعمال لا اخلاقيه بتمارس في الشقه دي، فالحي راقي جدا، لكن هل أتمم شراء الشقة اللي أسكن فيها ولا أبتعد عن هذا المكان من الأفضل؟
أنت إيه يعني الشقة دي بالنسبة لك إيه قلت تاني؟
لسه هشتريها إن شاء الله.
ليه؟
لسه هشتريها بإذن الله.
هتشتريها فقط لسه يعني ما دفعتيش تمن فيها يعني.
لسه.
طيب
هل يصلح هذا المكان ولا لا يصلح شرعا؟
حاضر ماشي.
شكرا.
ماشي شكرا. طيب نكمل الدعاء بين الخطبتين، هي بتسمى جلسة استراحة وليست جلسة دعاء، جلسة استراحة للخطيب يجلس جلسة خفيفة ويقوم مباشرة دون أن يدعو زي ما بيحصل برضو في المساجد، اللهم قابل التائبين ومجيب الداعين ويعلوا صوتهم كده لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زوجته بقول انها اهل والدها مقطعينها ومقطعين رحمهم مقطعين رحمها تماما, وهي لا تريد ان تكلم احدا منهم, كيف تصل رحمها؟ والله يعني خد بالك حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ, مش عشان تجيلك جيلك, لا, ليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصله من اذا قطعت رحمه وصلها. ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام, ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصله من اذا قطعت رحمه وصلها. ده اللي في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الانسان اللي بيسمى واصل للرحم. وبرضه وامرني الرسول ان اصل الرحم وان ادبرت, ان اصل الرحم وان ادبرت. وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين, في تفسيرها قالوا ان الله يامرك ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فالمطلوب إذن هو إن إحنا وإن قاطعنا الناس وإن زي ما بيقول إن عصوا الله فينا نطيع نحن فيهم الله سبحانه وتعالى. إن عصوا الله فيك أطع الله فيهم. ها هم ناس عندهم مشاغل, عندهم ضعف إيمان, عندهم يعني مكبرين دماغتهم ولا بتاع, كل دي مش مبرر. أنا بقى اللي محتاج ربنا, وأنا اللي محتاج الصلة بالله سبحانه وتعالى, وأنا اللي عايز ربنا عز وجل يرضى عني. ها الرحم معلقة بساق العرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. نتمنى من الله عز وجل إن احنا ناخد بهذا المعنى, وساعتها أنا لما أروح للناس دي وأتصل بيهم وأسأل عنهم في الحالة دي ممكن جدا يعتذروا عن تقصيرهم, يستشعروا الذنب اللي يعني ارتكبوه, إنما كأننا بتصرفي هذا بقول لهم خليكوا زي ما انتم, انا لا اعين الشيطان عليهم ولا استمر في قطيعتي لهم, انما ارجع واقول حديثنا صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. اتمنى الله ان يوفقكم لذلك وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. بتعمم النيه في الصدقه, يعني انا شايف الحديث المراه جاء رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت, أفأتصدق عنها؟ قال تصدقي عنها. فأنا أحدد أقول الصدقة دي راح لأمي, الصدقة دي راح لأبويا, الصدقة دي ما تصدق بها لنفسي, وهكذا. فتحديد ها أسيب المسألة على الله سبحانه وتعالى, ها ربنا عز وجل يعني ما حددش. أنا أعمم بمعنى إن أنا أتصدق بالصدقة استجابة لأمر الله وتنفيذا لمطلوب الله دون أي شيء آخر. أفطرت أياما ولا تعرف عددها. والله ينبغي أن تقضي أياما يغلب على ظنك, ناخد بالنا, يغلب على ظنك أنك قد أديت ما عليك من أيام ها فاتتك. عودي كده بينك وبين نفسك كده, أنت لو ليك فلوس عند حد هتعودي تستدعي وتجيب الذاكرة وتعتصر مخك تماما لحد ما توصلي لحقوقك ايه, حقوق الله اولى بالاداء. ارجع انا عايشة كم سنة دلوقتي, طب انا كنت بفطر في السنوات الفلانية, طب كذا, يبقى تقريبا علي 60-70 يوم, طب انا اصوم هذه الايام بحيث يغلب على ظني اني قد اديتها وتبرأ ذمتي باذن الله. اللي بيسأل عن القبلة اللي هي غير مظبوطة, طبعا التوجه الى القبلة, التوجه الى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وبعدين ربنا بيقول فولي وجهك شطرة المسجد الحرام, شطرة يعني جهة المسجد الحرام, والجهة الجهة مش العين, لأن أنا لو قدام الكعبة يبقى لابد أن أتجه إلى عينها, أما بعيدا عنها فأنا أتجه إلى الجهة. ممكن الجهة دي يبقى فيها تفاوت بسيط, يعني كده كده كده, مش هتبقى دقيقة 100%, إنما الجهة بحيث لا أستدير بظهري إلى القبلة ولا أتجه بجنبي إليها, ها إنما التفاوت البسيط يتسامح فيه. فإذا كان تفاوتا ملحوظا ويؤدي إلى أن الإنسان كأنه يصلي إلى غير القبلة, فيبقى الواحد يروح مسجد تاني يضمن الصلاة فيه, وبعدين يأتي إلى العقلاء وأهل الصلاح في هذا المسجد ينصحهم يجبرهم بوصلة واثنين وثلاثة واربعة, وما فيش مانع زي ما بيقولوا لك بتوع الأوقاف تروح لتوع المساحة, بتوع المساحة بيجيبوا بوصلة كبيرة ونظام معين ويحطوها، دي بيبقى زي ما تقول ليها واقع ولها تقدير أفضل من الاجتهادات الشخصية بتاعتنا اللي ممكن تصيب أو تخطئ. فيمكن أن تتصل بالمساحة في بنها اللي هي العاصمة بتاعت القليوبية ويبقى أنت جزاك الله خيرا. يعني الأخت اللي تسأل عن كونها آنثة وجالها عريس من عن طريق المواصلات، عن طريق المواصلات، هي حقيقي عملية مش مطمئنة، عملية مش مطمئنة إن حد ماشي في المواصلات وهو بيتكلم كده بيحدب بيقول والله أنا بدور على عروسة، واحد قالت له إيه طب ده أنا ليك عندي عروسة، إيه رأيك تيجي مش عارف إيه وكلام زي كده. فيعني ينبغي التحري والدقة في السؤال عن أهل هذا الشخص وعن عائلتي وعنوانه، ونروح مثلا وظيفته ونسأل عنه يا ترى سلوكه في عمله إيه، شهادة الناس لي إيه. فإن اطمأننا من خلال هذه الأسئلة ومن خلال هذا التحري يبقى بنمشي، فإن كان هناك ما يقلق أو لا يطمئن يبقى من الباب بره أحسن من أن نخوض في هذا الغمار وبعدين نقول يا ريت اللي جرى مكان. السؤال الأخير، الأخت اللي بتقول إنها هتأجر شقة لسه أو هتشتري شقة، هتشتري شقة يعني لسه المسألة متاحة، أو من الممكن تستبدل بهذا المكان مكانا آخر، وصار لديها معرفة بأن من أمام هؤلاء الشقة، هذه الشقة بيأجرها إيجارات مشبوهة وبيتصرف فيها تصرفات غير شرعية، هذا سيسيء إليك، هذا سيسيء إليك. واتخير الجار قبل الضر والرفيق قبل الطريق، وبدلا من أن أضحي الآن بمال وأجي بعد كده أدور على أن أنا أخرج منها بأبخس الأسعار لما ألاقي السمعة والسيرة والكلام الخايب الفارغ اللي الناس لا بتراعيه ده ولا بترضى ربنا بيه، يعني أنا أرى لو كنت مكانك لا يعني بحثت عن مكان آخر أبحث فيه عن جار صالح يحفظ حرمتي ويصون عرضي ويستر عورتي ويعينني في شدتي. تخير الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه. اللهم فرج عنا الكربة وعن المكروبين، سد ديننا ودين المدينين، اقض حاجاتنا وحاجات السائلين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.